أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على سيد المرسلين سيدنا ونبينا محمد بن عبد الله وعلى آله وصحبه أجمعين. أيها الإخوة الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أسأل الله عز وجل أن يرزقني وإياكم العلم النافع والعمل الصالح، وأن يجعلنا من الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه، ومن الذين إذا ذكروا يذكرون. أما بعد، فنحن في هذه الليالي المباركة نتذاكر بعض أحكام العقيدة من كتاب الشيخ محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى. والليلة عندنا تفسير كلمة التوحيد، رسالة من رسائل الشيخ رحمه الله تعالى، وهي تفسير كلمة التوحيد. يعني الشيخ رحمه الله سئل عن معنى لا إله إلا الله، سئل الشيخ عن معنى لا إله إلا الله فأجاب بقوله: اعلم رحمك الله تعالى أن هذه الكلمة لا إله إلا الله هي الفارقة بين الكفر والإسلام. لا إله إلا الله هي الفرق بين الكافر والمسلم. لا إله إلا الله هي العروة الوثقى، وهي التي جعلها إبراهيم عليه السلام كلمة باقية في عقبه لعلهم يرجعون. لكن لا إله إلا الله كما اتفقنا من قبل أيها الإخوة، ليس معناها أن يقولها الإنسان باللسان فقط، لا يكفي أن يقولها الإنسان باللسان مع الجهل بمعناها، لا بد أن يقول لا إله إلا الله وهو يفهم معناها. لأن المنافقين يا إخوان، نحن نعلم سورة كاملة نزلت في المنافقين، المنافقون يقولون لا إله إلا الله بألسنتهم، لكن ما عرفوا معناها، ما حققوا معناها، ولذلك هم تحت الكفار في الدرك الأسفل من النار، وهم يقولون لا إله إلا الله ويصلون مع المسلمين. ولذلك يجب علينا أيها الإخوة، إذا قلنا لا إله إلا الله نفهم معناها. أو المنافقون الذين ذكرهم الله عز وجل وذكرهم رسوله صلى الله عليه وسلم، كانوا يقولون لا إله إلا الله، كانوا يصلون، يتصدقون، يعملون الأعمال، كثير من الأعمال الصالحة، ولكن ظاهرا لأجل الناس رياء، نسأل الله العافية. أما فهم معناها فإنهم لم يفهمونه. ولذا يجب علينا إذا عرفنا معنى لا إله إلا الله نعرفها بالقلب، ونحب لا إله إلا الله، ونحب أهلها وبعض، ونبغض من خالفها ونعاديه، كما قال النبي عليه الصلاة والسلام: من قال لا إله إلا الله مخلصا، وفي رواية خالصا من قلبه، لم يقل من لسانه، خالصا من قلبه، وفي رواية صادقا من قلبه، وفي حديث آخر: من قال لا إله إلا الله وكفر بما يعبد من دون الله. أحاديث كثيرة كلها تدل على جهالة أكثر الناس بهذه الشهادة. ولذا لا إله إلا الله يا إخوان معناها نفي وإثبات. لا إله نفي، إلا الله إثبات، فهي تنفي الإلهية عما سوى الله تعالى من المخلوقات. حتى الملائكة فضلا عن غيرهم من الأولياء والصالحين، وإثباتها لله عز وجل. ولذا يجب علينا يا إخوان، إذا فهمنا معنى لا إله إلا الله، نتأمل هذه الألوهية التي أثبتها الله تعالى لنفسه، ونفاها عن الرسل، وعن الملائكة أن يكون لهم منها مثقال حبة من خردل. فاعلم أن هذه الألوهية الألوهية وهي ألوهية الله عز وجل، محبة الله، عبادة الله، معناها الذي فيه الذي تكون العبادة له سبحانه وتعالى. ليس هناك ولي يعبد، ليس هناك ولي يستغاث به، لا ملك من الملائكة ولا نبي من الأنبياء، لأن لا إله إلا الله تثبت الألوهية لله عز وجل وتنفيها عما سواه. أما أن الله سبحانه وتعالى جعل لخواص الخلق منزلة كما يدعي بعض الناس، وهي أن يلتجي الإنسان إليهم ويرجوهم ويستغيث بهم ويجعلهم واسطة بينهم وبين الله، هذا هو شرك، نسأل الله العافية. ولذا عرفنا في درس بالأمس العادات التي كانت في الجاهلية موجود منها الآن في وقتنا الحاضر، موجود منها كثير في وقتنا الحاضر. ولذا يجب علينا أيها الإخوة أن نعود إلى ديننا، أن نعود إلى إسلامنا، نتعلم ونعود، نعرف الشرك، نعرف الشرك ونعرف الالتجاء إلى أهل القبور. أهل القبور يا أخوة لا ينفعون ولا يضرون. أي إنسان في القبر ادعو له، قل يا رب اغفر له، يا رب ارحمه. أما أن تجعل له مولد أو أن تجعل له عيد أو أن تطلب منه أو أن تستغيث به، هذا فعل الجاهلية الذين حاربه الرسول عليه الصلاة والسلام، وهذه رجعت في وقتنا الحاضر، لا بد أن نحاربها أيها الإخوة. ولذا يجب علينا أن نعلم أن معنى الألوهية ما فيه واسطة بين الله وبين خلقه، الدعاء لله عز وجل، العبادة لله عز وجل. ولذا يجب أن نعرف أن الكفار الذين قاتلهم رسول الله صلى الله عليه وسلم وأباح أموالهم كانوا مقرين لله سبحانه وتعالى بتوحيد الربوبية. الكفار كانوا مقرين لله بتوحيد الربوبية. ما هو توحيد الربوبية؟ ما في خالق إلا الله، ما في رازق إلا الله، ما الذي يحيي ويميت الله، الذي يدبر الأمور كلها هو الله عز وجل. ولذا ربنا أخبرنا أنهم الذين حاربهم الرسول كانوا يقرون بتوحيد الربوبية. قل من يرزقكم من السماء والأرض أم من يملك السمع والأبصار ومن يخرج الحي من الميت ويخرج الميت من الحي ومن يدبر الأمر، ماذا يقولون؟ فسيقولون الله. ولذا هذه مسألة عظيمة مهمة، وهي أن نعرف أن الكفار شاهدون بهذا كله ومقرون به، ومع هذا لم يدخلهم ذلك في الإسلام، ولم يعترفوا بالألوهية، ولم يحرم اعترافهم بأن الله يحيي ويميت ويرزق وكذا. ربنا سبحانه وتعالى لم يحرم دماءهم ولا أموالهم، مع أنهم كانوا يتصدقون، كانوا يحجون، كانوا يتعبدون بأشياء، لكن لأنهم لم يعترفوا بالتوحيد الألوهية ولم يعرفوا معنى توحيد الألوهية، فقد حاربهم رسول الله صلى الله عليه وسلم وقتلهم وأسر أولادهم وأسرهم وما إلى ذلك. ولذا يجب علينا أيها الإخوة أن يعرف المسلم معنى لا إله إلا الله، ما فيه إله يعبد إلا الله سبحانه وتعالى. ولذا يجب علينا أن نعرف أن الذي هؤلاء الذين أحل الرسول دماءهم لم يشهدوا بتوحيد الألوهية، لم يشهدوا بتوحيد الألوهية، مع أنهم يشهدون بتوحيد الربوبية، لكن ما شهدوا بتوحيد الألوهية. ما هو توحيد الألوهية؟ لا يدعى إلا الله، لا يرجى إلا الله وحده لا شريك له، لا يستغاث إلا بالله، لا يذبح إلا لله، ليس هناك ملك مقرب نستغيث به أو رسول نستغيث به. لو استغثنا بولي أو برسول أو بملك فقد كفرنا، ومن ذبح لغير الله فقد كفر، ومن نذر لغيره فقد كفر. ولذا يجب علينا أن نعرف أن المشركين الذين قاتلهم رسول الله صلى الله عليه وسلم كانوا يدعون الصالحين مثل الملائكة وعيسى وعزير وغيرهم، فكفروا بهذا مع إقرارهم بأن الله هو الخالق الرازق المدبر. إذا عرفت هذا وعرفت معنى لا إله إلا الله، وعرفت أن من طلب نبيا أو استغاث بنبي أو ملك أو استغاث به فقد خرج من الإسلام، وهذا هو الكفر الذي قاتلهم عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم. لكن هؤلاء يا إخوان الذين يستغيثون بالأولياء، لو سألتهم يقولون نحن نعرف أن الله هو الخالق، أن الله هو الرزاق، أن الله هو المدبر، لكن هؤلاء الذين نعبدهم مثل الأنبياء صالحين أحسن منا، نحن لنا ذنوب، يكونون مقربين وندعوهم وننذر لهم ونستغيث بهم، نريد بذلك الشفاعة، يشفعون لنا عند الله عز وجل. ولذا هم يقولون نحن نفهم أن الله هو الخالق المدبر. ماذا نقول لهؤلاء؟ نقول يا جماعة هذا كلامكم مثل كلام الكفار، مثل كلام أبي جهل، كانوا يعترفون بالله أنه هو الخالق الرازق المدبر، لكن ما كانوا يوحدون الله في الألوهية. فهذا مذهب أبي جهل، وهؤلاء يدعون عيسى وعزير والملائكة والأولياء، يريدون بذلك كما قال تعالى والذين اتخذوا من دونه أولياء ما نعبدهم إلا ليقربونا إلى الله زلفى، وقال تعالى ويعبدون من دون الله ما لا يضرهم ولا ينفعهم ويقولون هؤلاء شفعاؤنا عند الله. ولذا إذا تأملنا هذه الآيات المباركات وعرفنا أن الكفار يشهدون لله بتوحيد الربوبية، ونحن عرفنا توحيد الربوبية أنهم يفردون الله يوحدون الله، ما في خالق إلا الله، ما في رازق إلا الله، ما في مدبر إلا الله، لكنهم يستغيثون بالملائكة والصالحين خصوصا النصارى، منهم من يعبد الله. النصارى يا إخوان عندهم عبادة، كثير منهم عنده عبادة قوية، يجعل له غرفة، غرفة مستقلة يعبد الله فيها ليل نهار، ولكنهم على ضلال. النصارى على ضلال، يعبدون الله الليل والنهار ويزهدون في الدنيا، ويتصدق الإنسان منهم بما دخل عليه معتزلا في صومعه عن الناس، وهو مع هذا كافر عدو لله مخلد في النار. لماذا؟ بسبب اعتقاده في عيسى أو غيره من الأولياء، يدعوه أو يذبح له أو ينذر له. تبين لك كيف صفة الإسلام الذي دعا إليه محمد عليه الصلاة والسلام، وتبين لك أن كثيرا من الناس عنه بمعزل، وتبين لك معنى قول صلى الله عليه وسلم بدأ الإسلام غريبا وسيعود غريبا كما بدأ. ولذا يقول الشيخ رحمه الله 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 يا إخواني تمسكوا بأصل دينكم وأوله وآخره وأسه ورأسه، ما هو؟ شهادة أن لا إله إلا الله، شهادة أن لا إله إلا الله، لا بد أن نتمسك بها وأن نعرف معناها وأن نحب أهلها، ونجعل الذين يعترفون بألوهية الله مع ربوبية الله مع أسمائه وصفاته، هؤلاء إخواننا، ولو كانوا بعيدين، ولو كانوا لا نعرفهم إلا أنهم يعترفون بها. ويجب على من قال لا إله إلا الله وعلم معناها أن يكفر بالطواغيت. وأن يعاديهم وأن يبغض من أحبهم أو جادل عنهم أو لم يكفرهم أو قال ما كلفني الله بهم فقد كذب هذا على الله وافترى، لأن الله يا إخوان كلف سبحانه وتعالى وافترض على المؤمن الكفر بالشياطين ما يطيعهم، الكفر بأعداء الله ما يطيعهم بل يبغضهم ويتبرأ منهم ولو كانوا إخوانه وأولاده. فالله الله تمسكوا بذلك لعلكم تلقون ربكم لا تشركون به شيئا. ثم يدعو ربه يقول اللهم توفنا مسلمين وألحقنا بالصالحين. فيه آية عظيمة يا إخوان ذكرها الله في كتابه أن كفر المشركين من أهل زماننا أعظم كفرا من الذين قاتلهم رسول الله صلى الله عليه وسلم. الكفار الذين قاتلهم رسول الله صلى الله عليه وسلم كفار، لكن أيضا فيه كفار في زماننا كفرهم أعظم من كفر الذين قاتلهم رسول الله صلى الله عليه وسلم. يقول الله عز وجل وإذا مسكم الضر في البحر ضل من تدعون إلا إياه فلما نجاكم إلى البر أعرضتم وكان الإنسان كفورا. فقد سمعتم أن الله سبحانه وتعالى ذكر عن الكفار أنهم إذا مسهم الضر تركوا الذين كانوا يستغيثون بهم وأخلصوا العبادة لله وحده لا شريك له واستغاثوا به وحده. إذا جاء الرخاء أشركوا. وأنت ترى المشركين في أهل زماننا ولعل بعضهم يدعي أنه من أهل العلم وفيه زهد واجتهاد وعبادة، إذا مسه الضر قام يستغيث بغير الله عز وجل، مثل كما ذكر الشيخ رحمه الله أناس يستغيثون بعبد القادر الجيلاني أو زيد ابن الخطاب أو الزبير، وأجل من هؤلاء مثل رسول الله صلى الله عليه وسلم. وأعظم من ذلك أنهم يستغيثون بالطواغيت والكفرة والمردة. ولذا يجب على المسلم أيها الإخوة أن يخلص الألوهية لله عز وجل. العبادة لابد أن تكون خالصا لله عز وجل. هؤلاء كانوا يعترفون أن الله هو الذي يرزق، أن الله هو الذي يحيي، أن الله هو الذي ينزل المطر. أنا طيب لماذا تعبدون الأصنام؟ أو لماذا تعبدون عيسى بن مريم؟ لماذا تعبدون كذا وكذا؟ يقول ليقربونا إلى الله زلفى. هذه حجة شيطانية. الرسول عليه الصلاة والسلام لما قال للكفار قولوا لا إله إلا الله قالوا أجعل الآلهة إلها واحدا إن هذا لشيء عجاب. يعني الكفار المشركين في عهد رسول الله كانوا يعرفون معنى لا إله إلا الله. بعض من المسلمين الآن يقول لا إله إلا الله وهو لا يعرف معناها. فتوحيد الألوهية يعني توحيد العبادة لله عز وجل. بعضهم يسميه توحيد العبادة وبعضهم يسميه توحيد الألوهية. فكل أنواع التوحيد، توحيد الربوبية وتوحيد الألوهية العبادة وتوحيد الأسماء والصفات، كلها خالصة لله عز وجل لا شريك له في ذلك. كما أنه هو الخالق الرازق المحيي المميت كذلك العبادة تكون له لا تكون لغيره. اقرأ لنا هذا يا عبد العزيز.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فغفر الله لي ولشيخي ولجميع الحاضرين. تفسير كلمة التوحيد. سئل الشيخ محمد رحمه الله تعالى عن معنى لا إله إلا الله فأجاب بقوله اعلم رحمك الله تعالى أن هذه الكلمة هي الفارقة بين الكفر والإسلام، وهي كلمة التقوى، وهي العروة الوثقى، وهي التي جعلها إبراهيم عليه السلام كلمة باقية في عقبه لعلهم يرجعون، وليس المراد قولها باللسان مع الجهل بمعناها، فإن المنافقين يقولونها وهم تحت الكفار في الدرك الأسفل من النار، مع كونهم يصلون ويتصدقون، ولكن المراد قولها مع معرفتها بالقلب ومحبتها ومحبة أهلها وبغض من خالفها ومعاداته، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: من قال لا إله إلا الله مخلصا، وفي رواية خالصا من قلبه، وفي رواية صادقا من قلبه، وفي حديث آخر: من قال لا إله إلا الله وكفر بما يعبد من دون الله، إلى غير ذلك من الأحاديث الدالة على جهالة أكثر الناس بهذه الشهادة. فاعلم أن هذه الكلمة نفي وإثبات، نفي الألوهية عما سوى الله تعالى من المخلوقات حتى محمد صلى الله عليه وسلم وجبريل فضلا عن غيرهما من الأولياء والصالحين، وإثباتها لله عز وجل. إذا فهمت ذلك فتأمل هذه الألوهية التي أثبتها الله تعالى لنفسه ونفاها عن محمد صلى الله عليه وسلم وجبريل وغيرهما أن يكون لهم منها مثقال حبة من خردل، فاعلم أن هذه الألوهية هي التي تسميها العامة في زماننا السر والولاية. والإله معناه الولي الذي فيه السر، وهو الذي يسمونه الفقير والشيخ، وتسميه العامة السيد وأشباه هذا، وذلك أنهم يظنون أن الله جعل لخواص الخلق منزلة يرضى أن يلتجئ الإنسان إليهم ويرجوهم ويستغيث بهم ويجعلهم واسطة بينه وبين الله. فالذين يزعم أهل الشرك في زماننا أنهم وسطاؤهم الذين يسميهم الأولون الآلهة والواسطة هو الإله، فقول الرجل لا إله إلا الله إبطال للوسائط. وإذا أردت أن تعرف هذا معرفة تامة فذلك بأمرين: الأول أن تعرف أن الكفار الذين قاتلهم رسول الله صلى الله عليه وسلم وقتلهم وأباح أموالهم واستحل نساءهم كانوا مقرين لله سبحانه وتعالى بتوحيد الربوبية، وهو أنه لا يخلق ولا يرزق ولا يحيي ولا يميت ولا يدبر الأمور إلا الله وحده، كما قال تعالى: قل من يرزقكم من السماء والأرض أمن يملك السمع والأبصار ومن يخرج الحي من الميت ويخرج الميت من الحي ومن يدبر الأمر فسيقولون الله. وهذه مسألة عظيمة مهمة، وهي أن تعرف أن الكفار شاهدون بهذا كله ومقرون به، ومع هذا لم يدخلهم ذلك في الإسلام ولم يحرم دماءهم ولا أموالهم، وكانوا أيضا يتصدقون ويحجون ويعتمرون ويتعبدون ويتركون أشياء من المحرمات خوفا من الله عز وجل. الأمر الثاني هو الذي كفرهم وأحل دماءهم وأموالهم، وهو أنهم لم يشهدوا لله بتوحيد الألوهية، وهو أنه لا يدعي ولا يرجي إلا الله وحده لا شريك له، ولا يستغاث بغيره، ولا يذبح لغيره، لا لملك مقرب ولا نبي مرسل، فمن استغاث بغيره فقد كفر، ومن ذبح لغيره فقد كفر، ومن نذر لغيره فقد كفر، وأشباه ذلك. وتمام هذا أن تعرف أن المشركين الذين قاتلهم رسول الله صلى الله عليه وسلم كانوا يدعون الصالحين مثل الملائكة وعيسى وعزير وغيرهم من الأولياء، فكفروا بهذا مع إقرارهم بأن الله هو الخالق الرازق المدبر. إذا عرفت هذا وعرفت معنى لا إله إلا الله، وعرفت أن من نخى نبيا أو ملكا أو ندبه أو استغاث به فقد خرج من الإسلام، وهذا هو الكفر الذي قاتلهم عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم. فإن قال قائل من المشركين: نحن نعرف أن الله هو الخالق الرازق المدبر، لكن هؤلاء الصالحين يمكن أن يكونوا مقربين، ونحن ندعوهم وننذر لهم وندخل عليهم ونستغيث بهم ونريد بذلك الوجاهة والشفاعة، وإلا نحن نفهم أن الله هو الخالق المدبر. فقل كلامك هذا مذهب أبي جهل وأمثاله، فإنهم يدعون عيسى وعزيرا والملائكة والأولياء يريدون ذلك، كما قال تعالى: والذين اتخذوا من دونه أولياء ما نعبدهم إلا ليقربون إلى الله زلفى. وقال تعالى: ويعبدون من دون الله ما لا يضرهم ولا ينفعهم ويقولون هؤلاء شفعاؤنا عند الله. فإذا تأملت هذا تأملا جيدا وعرفت أن الكفار يشهدون لله بتوحيد الربوبية، وهو تفرده بالخلق والرزق والتدبير، وهم ينخون عيسى والملائكة والأولياء يقصدون أنهم يقربونهم إلى الله زلفى ويشفعون عنده، وعرفت أن من الكفار خصوصا النصارى منهم من يعبد الله الليل والنهار ويزهد في الدنيا ويتصدق بما دخل عليه منها معتزلا في صومعة عن الناس، وهو مع هذا كافر عدو لله مخلد في النار بسبب اعتقاده في عيسى أو غيره من الأولياء يدعوه أو يذبح له أو ينذر له. تبين لك كيف صفة الإسلام الذي دعا إليه نبيك صلى الله عليه وسلم، وتبين لك أن كثيرا من الناس عنه بمعزل، وتبين لك معنى قوله صلى الله عليه وسلم: بدأ الإسلام غريبا وسيعود غريبا كما بدأ. فالله الله يا إخواني، تمسكوا بأصل دينكم وأوله وآخره وأسه ورأسه، شهادة أن لا إله إلا الله، واعرفوا معناها وأحبوها وأحبوا أهلها، واجعلوهم إخوانكم ولو كانوا بعيدين، واكفروا بالطواغيت وعادوهم، وأبغضوا من أحبهم أو جادل عنهم أو لم يكفرهم أو قال ما قال ما علا منهم أو قال ما كلفني الله بهم، فقد كذب هذا على الله وافترى، فقد كلفه الله تعالى بهم وافترض عليه الكفر بهم والبراءة منهم ولو كانوا إخوانهم وأولادهم. فالله الله، تمسكوا بذلك لعلكم تلقون ربكم لا تشركون به شيئا. اللهم توفنا مسلمين وألحقنا بالصالحين. ولنختم الكلام بآية ذكرها الله تعالى في كتابه تبين لك أن كفر المشركين من أهل زماننا أعظم كفرا من الذين قاتلهم رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال الله تعالى: وإذا مسكم الضر في البحر ضل من تدعون إلا إياه فلما نجاكم إلى البر أعرضتم وكان الإنسان كفورا. فقد سمعتم أن الله سبحانه ذكر عن الكفار أنهم إذا مسهم الضر تركوا السادة والمشايخ ولم يستغيثوا بهم، بل أخلصوا لله وحده لا شريك له، واستغاثوه وحده، فإذا جاء الرخاء أشركوا. وأنت ترى المشركين من أهل زماننا، ولعل بعضهم يدعي أنه من أهل العلم وفيه زهد واجتهاد وعبادة، إذا مسه الضر قام يستغيث بغير الله، مثل معروف أو عبد القادر الجيلاني، وأجل من هؤلاء مثل زيد بن الخطاب والزبير، وأجل من هؤلاء مثل رسول الله صلى الله عليه وسلم. فالله المستعان. وأعظم من ذلك، واعلم أنهم يستغيثون بالطواغيت والكفرة والمردة مثل شمسان وإدريس، ويقال له الأشقر، والله سبحانه وتعالى أعلم.
هنا في سؤال جيد يا إخوان، يقول: إذا اعتقد الإنسان أن فلان من الناس يسبب له ضرر في رزقه ومنع رزقه، هل يكون هذا شرك؟ لا، هذا سبب، هذا سبب اعتقادك في الله عز وجل. أما إذا كان من إنسان أي ضرر فإن هذا يكون سبب وليس شرك، فأنت تبتعد عن هذا الضرر وتحاول الابتعاد عن أسباب هذا الضرر. ولذلك إذا اعتقدت في إنسان أنه يكون سببا في منع رزقك هذا لا يعتبر شرك من شرك الربوبية. كذلك الإيمان بالقدر يا إخوان، أركان الإيمان كما قلنا ستة، أركان الإيمان ستة، منها الإيمان بالقدر، الإيمان باليوم الآخر، الإيمان بالقدر خيره وشره. لا بد أن تعتقد أن كل شيء بمشيئة الله عز وجل، هذا هو الإيمان. أما أن الإنسان يجحد القدر ولا يقول ما في قدر، لا، الرسول عليه الصلاة والسلام أخبرنا أن الإنسان يرضى بما يأتيه، كما قال الرسول عليه الصلاة والسلام: عجبا للمؤمن إن أمره كله خير، إن أصابته سراء شكر، لأنه يعلم أنها من الله، إن أصابته سراء شكر فكان خيرا له، وإن أصابته ضراء صبر فكان خيرا له. وأظنكم تذكرون أن الكلام عن الإيمان بالقدر له أربع مراتب، وأنا أنصح السائل أن يراجع العقيدة الواسطية لشيخ الإسلام ابن تيمية، فإنه تكلم فيها بما يكفي ويشفي. لكن خلاصة الرسالة التي تكلمنا عليها وهي تفسير لا إله إلا الله، نختم بدعاء جميل، والخلاصة إن شاء الله غدا بإذنه تعالى، دعاء من الشيخ محمد بن عبد الوهاب رحمه الله، يقول: أسأل الله الكريم رب العرش العظيم أن يتولانا في الدنيا والآخرة، وأن يجعلك مباركا أينما كنت، وأن يجعلك ممن إذا أعطي شكر، وإذا ابتلي صبر، وإذا أذنب استغفر. يقول الشيخ رحمه الله: فإن هذه عنوان السعادة. أسأل الله أن يوفقني وإياكم لما يحب ويرضى، وأن يجعلنا هداة مهتدين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.